نحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا هذه الأيام العشر من شهر ذي الحجة. لك الحمد ربنا حمدا يليق بجلالك وكمالك. أيها الأحباب الكرام، ولما لا نحمد ربنا جل جلاله وقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال ابن عباس: يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الوحيد الذي يفضل العبادة في هذه الأيام هو رجل خرج يجاهد في سبيل الله، ذهب ماله وذهبت نفسه في ذات الله تبارك وتعالى. هذا هو العمل الوحيد الذي يفضل العبادة في هذه الأيام. إذن كل عبادة في هذه الأيام، كل عمل في هذه الأيام، إذا قارنت هذا العمل بغيره، بمثله في غير هذه الأيام، تجد العبادة في هذه الأيام أفضل. الصلوات أجرها أعلى، صلوات النوافل أجرها أعلى، صلوات الفرائض أجرها أعلى، أجرها أعلى، ذكر الله أجره أعلى، تلاوة القرآن الأجر أعلى، فيما عدا عبادة واحدة وهي الصيام. لماذا الصيام؟ لأن صيام رمضان فرض، صيام رمضان فرض، أما صيام هذه الأيام فهو نفل وتطوع. والحسنات التي تحصل من الفرائض ما من شك أنها أعلى من الحسنات التي تحصل من النوافل والسنن. إذن أيها الأحبة، نحن في موسم للطاعة فريد، نحن في وقت تتضاعف فيه الحسنات أيما تضاعف عبادتك، تضاعف لقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث. وفي رواية أخرى في غير الصحيحين زاد النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن، أي في هذه الأيام العشر، من التهليل والتكبير والتحميد، وكفى بها فضلا أن الله عز وجل أقسم في كتابه، فقال ربنا جل جلاله: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس: أي وليالي أيام عشر. نالت الليالي شرفا لكونها تنتسب إلى هذه الأيام، فما بالك بشرف هذه الأيام. والفجر وليال عشر، وفي هذه الأيام خير يوم خلقه الله عز وجل، وهو يوم عرفة، وقيل يوم النحر. ويوم عرفة هو اليوم المشهود الذي أقسم الله عز وجل به أيضا، فقال: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. فالشاهد في قول الأكثرين من المفسرين: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. وبعض المفسرين قال، أنا أتحدث عن المفسرين من الصحابة، وبعضهم قال أن الشاهد هو يوم الأضحى، والمشهود هو يوم عرفة. فيوم أقسم الله عز وجل به في هذه الأيام على وجه الخصوص يوم عرفة، وهو أكثر يوم فيه عبادة وفيه طاعة وفيه شحن القلب بالإيمان. هذا يوم من بين هذه الأيام. وأخبر نبينا أن الدعاء فيه خير الدعاء، والعبادة فيه خير العبادة، وأنه يوم يكثر فيه العتق من النار. فيا لها من أيام جميلة عظيمة القدر عند الله عز وجل. وإذا أردت أن ترتب ترتيب هذه الأيام كلها فاضلة، ولكن الأكثر فضلا فيها هو يوم عرفة، ثم يوم النحر. وبعض العلماء يجعل يوم النحر، طبعا استنادا لأدلة كثيرة لا أريد أن أدخل فيها لأن هناك ما هو أولى في الطرح من ذلك. بعض العلماء قال: الأفضل يوم النحر ثم يوم عرفة، والبعض قال الأفضل يوم عرفة ثم يوم النحر، وكلاهما في هذه الأيام العشرة. فالأفضل في العبادة والطاعة هو يوم عرفة، ما من شك في ذلك، إذ أن عبادات يوم العيد أصلا بعد الصلاة عبادات عامة، صلة الأرحام، العطف على الفقير والمسكين، عبادات. أما العبادة التي تتضمن ذكرا وتلاوة للقرآن وصلاة وصياما وأشياء أخرى كثيرة، كل هذه العبادة في يوم عرفة، وجلسة الذكر بعد صلاة الفجر في المسجد، كل هذا في يوم عرفة. فخير يوم طلعت عليك فيه الشمس تتقرب فيه من الله هو يوم عرفة، ثم يوم النحر، ثم يوم الترويح، ثم أي يوم جمعة. ونحن الآن في يوم الجمعة، وهو يوم الجمعة الوحيد في هذه العشرة. إذن أفضل يوم جمعة مر عليك خلال السنة كلها، خلال السنة الهجرية كلها، هو هذا اليوم. أفضل يوم جمعة على الإطلاق. المسلم ينبغي أن يكون فاطنا ذكيا، ينبغي أن يركز في ترتيب الأعمال وترتيب فضائل الأعمال. أفضل يوم جمعة في السنة كلها هو هذا اليوم. وما الذي نتعبد لله عز وجل به في يوم الجمعة؟ جلسة الذكر بعد الشروق، بعد صلاة الضحى، بعد صلاة الصبح، التبكير ليوم الجمعة، التبكير لصلاة الجمعة، الدعاء يوم الجمعة في ساعة الإجابة. فإن فاتك شيء مما ذكرت سابقا فأمامك الدعاء في يوم الجمعة. وأكثر العلماء على أن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي بعد العصر في المسجد، بعد العصر ساعة إجابة الدعاء في خير يوم جمعة على مدار السنة. كن ذكيا، كن مستفيدا من المناسبات وترتيب الأعمال. العبد الحاذق هو الذي يعلم من أين يأخذ ويحصل على قناطير الحسنات. هذه الأيام، الأيام العشرة عموما، العبادات فيها أول عبادة وأهم عبادة هي ما خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر حينما أمر فقال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. والتهليل والتكبير والتحميد هناك صيغة تجمعها، كما قال العلماء الصيغة التي تجمع بين التهليل والتكبير والتحميد هي صيغة تكبير العيد. وقال ابن حجر رحمة الله عليه في شرحه لصحيح الإمام البخاري، وهو إمام محقق حافظ خاتمة الحفاظ قاضي قضاة مصر في زمانه، إمام من أئمة الشافعية، قال: وأصح ما ورد في تكبير العيد ما رواه عبد الرزاق في مصنفه من حديث سلمان: كبروا الله، الله أكبر كبيرا. وما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وما رواه ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الرواية الأولى كانت مرتين، وهذه الرواية ثلاث مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكان أبو هريرة وعبد الله بن عمر إذا دخل هلال ذي الحجة كان يكبران في الطرقات وفي الأسواق، فيكبر الناس بتكبيرهما. تكبير في هذه الأيام، تهليل تحميد إعمالا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني من الأمور التعبدية التي ينبغي أن نهتم بها في هذه الأيام هو الصيام. والصيام نفل وليس فرضا، هو مستحب، هو من باب عموم العمل الصالح، إذ أن بعض مقيدي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كالإمام النسائي والإمام الترمذي بوبوا بابا في كتابهم، باب فضل صيام العشر، وذكروا هذا الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها، ولم يذكروا رواية عن تخصيص الصيام سوى النسائي. الإمام النسائي قال: ساق حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشرة وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء. يبقى فيها صيام العشر، وهذا من باب إطلاق الغالب، لأنه يستثنى من العشر صيام يوم النحر فإنه لا يجوز. أما عن حديث عائشة وهو في صحيح الإمام مسلم، لمن وقف على هذا الحديث، هذا الحديث الذي ذكرته السيدة عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، وفي رواية صائما في العشر قط. رد ابن رجب رحمة الله عليه فقال: هنا نعمل القاعدة أن خبر المثبت مقدم على خبر النافي. إنسان يقول: أنا ما رأيت فلانا في المسجد اليوم، وآخر قال: رأيت فلانا في المسجد اليوم، والنتيجة هل فلان هذا كان متواجدا أم لا؟ كان متواجد. أما هذا الآخر قال: لم أره. والشخص الذي اعتمدنا قوله قال: أنا رأيته. الإسلام ثقة، لو واحد قال ما شفتوش، واحد قال رأيته، يبقى خلاص، يبقى كان موجود. فالسيدة عائشة قالت: ما رأيته وصام العشر قط. وبعض أزواج النبي قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في النسائي بإسناد صحيح. إذن النتيجة من كل ذلك أن صيام هذه الأيام مستحب لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، مستحب، يستحب الصيام هذه الأيام. إن استطعت أن تصوم التسع فبها ونعمة، إن استطعت أن تصوم بعضها فبها ونعمة، ولكن لا يضيعن في جميع الأحوال منك يوم عرفة، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنتين، سنة ماضية وسنة لاحقة. يكفر صيام يوم عرفة سنتين، يا لها من فرصة ومن فضل الله عز وجل على هذا الجيل في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. من فضل الله سبحانه أن يوم عرفة كأنه رمضان لشدة حرص الناس على الخير. ترى الكثير صائم، إن لم يكن معظم الناس صائمين في يوم عرفة، وأدعو الله أن يأجرنا وأن يثبتنا على الحق. من أهم العبادات التي تتعبد لله عز وجل بها المحافظة على أذكار الصباح والمساء. هناك أذكار عن النبي عليه الصلاة والسلام تسمى أذكار الصباح، كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وأذكار المساء، وأمره الله عز وجل أن يسبح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قبل الطلوع بعد صلاة الفجر أن يسبح، وقبل غروب الشمس بعد صلاة العصر أن يسبح. هذه أذكار الصباح والمساء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس يذكر ربه، يذكر ربه بعد صلاة الصبح، ويذكر ربه بعد صلاة العصر. هذا ما سمي الآن أذكار الصباح وأذكار المساء، وهي موجودة على تطبيقات على محامل كل الناس. حصن المسلم فيه أذكار، أذكار الصباح والمساء. كل التطبيقات المتعلقة بتوقيت الصلاة فيها أذكار الصباح والمساء، ليست لك حجة. وتجعل هذه الأيام فرصة عظيمة جدا جدا أن تنضبط على هذه الأذكار، أذكار الصباح والمساء. أيضا من العبادات المهمة تلاوة القرآن. إحنا كنا في رمضان بنقول ربنا عز وجل: الصف العشر ليالي الأخيرة من رمضان لوجود ليلة القدر فيها. وهذه الأيام أيام نصفها، اصطفى الله نهارها على كل النهارات طول السنة. يعني هذا النهار في العشرة الأولى من شهر الحجة أفضل نهار طول السنة فيما عدا صيام رمضان. دي الحاجة الوحيدة التي تتميز صيام رمضان فقط. فينبغي عليك أن تجتهد في عبادات النهار، تلاوة القرآن. تلاوة القرآن هنا أنا هقارن نهار بنهار مش ليل بنهار. تلاوة القرآن في ليالي رمضان، الليالي العشرة الأخيرة، بأعظم حاجة من جهة الليالي. أما من جهة النهار، تلاوة القرآن في هذه العشرة أعلى، أعلى في الأجر. لماذا؟ لهذا الحديث الذي ذكرت لحضراتكم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني عشر ذي الحجة التي إدراكها نعمة عظيمة من الله. أخي في الله، هل أنت كنت تفرط في صلوات السنن؟ هل كنت تفرط في صلوات الجماعة في المسجد؟ تفرط طول السنة لا تصلي صلاة الجماعة ولا تهتم بذلك ولا يعنيك ذلك؟ هل كنت تجمع الصلوات في غير هذه الأيام؟ تصلي صلاة الظهر أحيانا قرب العصر، وأحيانا يضيع منك صلاة العصر لأنك كنت نائم. هل كان شيء من هذا يحدث؟ هل تضيع منك صلاة الفجر فلا تصليها طول السنة؟ أنا أقول لك إن كنت تفعل ذلك فلا تفعله في هذه الأيام. فكما أن العمل الصالح عليه حسنات مضاعفة، فكذلك التقصير في العمل الصالح، التقصير الذي قد يصل إلى حد المعصية. إنسان نام عن صلاة الفجر ولم يصليها في وقتها، معصية. واحد يقول لي ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، هذا حينما يكون مرة أو مرتين في السنة أو حاجة على النافذ، إنما ليس في النوم تفريط. كل يوم، كل يوم ما تصليش العصر وكل يوم ما تصليش الفجر لأنك كنت نايم، هل ده يبقى ليس في النوم تفريط؟ ولا النوم نفسه تفريط؟ النوم نفسه هنا تفريط، النوم نفسه تؤذر عليه ولا تؤجر. إنما ممكن تنال حسنات لما تنام بدري عشان تصحى تصلي الفجر، إنما كل مرة تنام الساعة 3 وما تصحاش تصلي الفجر وتيجي تقول ليس في النوم تفريط، هذه طريقة الذين يلعبون في دينهم، يلعبون ولا يهتمون بأمر آخرتهم. الاهتمام بصلاة الفجر أن تكون في جماعة، الاهتمام بصلاة الظهر والعصر أن تكون في جماعة. هذه أفضل أيام على مدار السنة، صلوات السنة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هل بنيت؟ هل بنيت بيت في الجنة؟ بنيت بيت في الجنة من ناحية المحافظة على صلاة النوافل؟ ده أملاكك. كم تشقى لتبني بيتا في الدنيا؟ كم تشقى لتشتري شقة في هذه الدنيا؟ وبناء بيت اللي هو بيكون قصر في الآخرة، قصر لك في الجنة، سهل ميسور جدا جدا. والبيت اللي بتبنيها أو الشقة اللي بتشتريها في الدنيا إلى ثواب، إما أن تموت وتتركها لغيرك، وإما أن تزول هي عنك لأنها دنيا لا حقيقة لها ولا قيمة لها. أما ما تبنيه لنفسك في الآخرة فهذا هو الباقي، هذا هو الباقي. اوعى تتخيل ان بيت الجنة زي بيت الدنيا، اوعى تتصور لما نقول من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، تتخيل البيت بتاعك اللي هو دورين 3 أو 5 أدوار، لا، قصر من ذهب ينتظرك في الآخرة، قصر من ذهب ينتظرك في الآخرة. أي حاجة في الجنة ذهب، أي حاجة في الجنة درجتها عالية وراقية، ليست كما هو في الدنيا، وشيء يسير جدا تستطيع أن تحصل به هذا الفضل العظيم. أيها الأحباب الكرام، العبادات والاجتهاد في العمل الصالح، ذكر أذكار صباح ومساء، تلاوة قرآن، صلوات في جماعة، صلاة الفجر، جلسة الذكر في المسجد بعد صلاة الفجر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلاة، اللي هو المسجد، ولو واحدة بتصلي في البيت يبقى المكان اللي صلت فيه ما تتحركش منه، ثم قعد في مصلاة يذكر الله، ده فعل مضارع يفيد الاستمرار، حتى يفيد أيضا الاستمرار دون انقطاع حتى تطلع الشمس، ثم ركع ركعتين من الضحى كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فضل عظيم الحرص في هذه الأيام على هذه العبادات وهذه الطاعات وتحصيل هذه الخيرات. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أكمل في الخطوة الثانية بإذن الله. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. أيها الأحباب الكرام، وأنا ما طرحته على حضراتكم من باب ضرب الأمثلة والنماذج فقط، دي أمثلة، إنما أنا عايز حضرتك بعقلك الولاد وإيمانك المتقد تبدع في كيفية العبادة، صلة أرحام وبر والدين وزيارة مقابر واتباع جنائز وصدقات وإطعام مساكين، وأريد الإبداع منك في العبادات والطاعات، وهيا بنا إلى خير يوم تعبدي على مدار السنة، وهو يوم عرفة. يوم عرفة هذا اليوم العظيم الذي ترتبط به ذكرى، ترتبط به ذكرى خاصة بك، ترتبط به ذكرى خاصة بك، بك كإنسان، كل إنسان خلق. كيف هذا؟ لما خلق الله آدم، حديث طبعا متفق عليه رواه البخاري ومسلم ورواه أحمد والنسائي والترمذي، وما فيش حد من اللي كتبوا في السنة إلا وذكر هذا الحديث من أصحاب المسانيد والسنن. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا، وهذا ورد في القرآن أساسا، لكن سأذكر لك الآية بعد الحديث. لما خلق الله آدم، وأنا الآن أجمع الروايات كلها في فوائد مش النص كمان حتى لا يضيق الوقت. لما ربنا عز وجل خلق آدم استخلص جميع الذرية من صلبه كالذر، يعني كالنمل، وأنا وحضرتك كنا منهم، وأبائنا وأجدادنا وأبنائنا اللي جايين، ثم كلمهم قبلا مقابلة. كان هذا الحدث رواية أحمد بقى بنعمان يوم عرفة. نعمان، عشان في ناس كتيرة مش هتستوعب ده، نعمان ده وادي حقيقي في الأرض، موجود في الأرض. الكيفية مش هنعرف ازاي، مش هدخل فيها. يوم عرفة هو ده التاريخ الزماني، وهذا هو ما يعنيه الآن. يوم عرفة استخلص جميع الذرية من صلب آدم يوم عرفة، ثم كلمهم قبلا، قبلا يعني مقابلة، يعني مواجهة، فقال لهم ألست بربكم؟ قال لهم كلهم وأنا وإنت فيهم، ألست بربكم؟ قالوا بلى. فقال الله لهم أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، عن هذا العهد، عن هذا الميثاق، أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فربنا عز وجل أقام الحجة وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وقيل هذا الحج، هذه الحجة أقيمت من الملائكة، والملائكة أقرت وشهدت أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على الأعراف. وده تفسيرها، تفسيرها الذي سبقت ذكرها سبق طرحه ذكرها عشان نفهم الحدث. الحدث ده كان يوم عرفة. يوم عرفة؟ آه. التاريخ الذي أخذ الله عليك العهد والميثاق أن تعبده وأن لا تشرك به شيئا وأن تستقيم على الجادة. تيجي يوم عرفة، هذا هو الموعد الذي أعطيت لربي على نفس العهد والميثاق أن أعبده وأن لا أعصيه. طب أنا فين من العهد؟ أين أنا من عهدي الذي أعطيته لربي على نفسي؟ كم فرطت؟ كم قصرت؟ كم عصيت؟ فلا تجد أمامك إلا أن تبكي على ما فات من العمر في معصية الله وأن تتوب إلى الله توبة صادقة، توبة نادم على كل لحظة قصر فيها في طاعة الله. لأن الحجة مقامة، الحجة مقامة عليك، إن ربنا أخذ عليك العهد وولدت على الفطرة ثم لوثتها بذنوبك ومعاصيك، فتتوب وتستغفر وتعود إلى ربك تبارك وتعالى. كان الصالحون من قبلنا لهم حال عجيبة في يوم عرفة. طبعا أنت، النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، الحج عرفة، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يبقى أنت لما الناس بتقف في عرفة، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام يا رب العالمين مرات ومرات، ويفتم عرفة خلاص حجيت، ترجع من عرفة ذنوبك طهرت. يوم عرفة سوق المغفرة، فرصة المغفرة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. أكثر يوم ربنا عز وجل يعتق ناس فيه من النار هو يوم عرفة، وإنه لا يدنو أن يقترب من عباده فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول ماذا أراد هؤلاء، ماذا أراد هؤلاء الصالحون وهم يقفون بعرفة، كانوا عايشين الحدث ده، وينبغي عليك أن تعيش هذا الحدث أيضا وأنت هنا. هناك أناس في مصر هنا وأناس في غيرها لم يخرجوا إلى الحج، نفسهم يحجوا وحاولوا وبذلوا مجهودا، إلا أن الأمر تعذر. لك نفس الأجر، نفس أجر الحاج. النبي عليه الصلاة والسلام كان مع الصحابة في غزو فقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر حبسهم العذر. فيا كل من حبسه العذر لك الأجر، لك ذات الأجر. يا كل من اشتاق إلى الحج وحبسه العذر، قم إلى الله في عرفة وقل لربنا سبحانه وتعالى يا رب إنك واسع المغفرة في يوم عرفة، أطمعت الناس في رحمتك في يوم عرفة، ونحن عبيد من عبادك طمعنا في مغفرتك وصفحك وعفوك، فاعف عنا يا رب. أحد الصالحين قام إلى الله عز وجل في يوم عرفة وهو يستشعر إلى أي مدى ربنا عظيم وكريم والمغفرة سهلة عليه. قال أيها الناس لو أن هؤلاء القوم جميعا ذهبوا إلى رجل فسألوه دانقا، الدانق سود الزرهم، دي العملة، أقل عملة في زمانهم. أنت لو الناس دي كلها، لو أهل المسجد دول كلهم ذهبوا إلى رجل وسألوه جنيها أكان يردهم؟ تخيل كده احنا كلنا بعد الصلاة رحنا الواحد نقول له ادينا كلنا كده جنيه، أكان يردنا؟ أبدا. انتوا كلكم عايزين جنيه؟ آه. فضلوا جنيه. سهل ولا صعب؟ سهل جدا. لو أن أهل الموقف ذهبوا إلى رجل فسألوه دانقا أكان يردهم؟ قالوا لا. قال والله للمغفرة أهون على الله من إجابة الرجل لهم بدانق. تهل على ربنا جدا جدا، بس المهم تقوم تطلب. ده المهم، المهم ترفع ايدك لربنا وتطلب من الله عز وجل ان يتجاوز وان يعفو وان يغفر، لا سيما في يوم عرفه. طبعا ده مفتوح في اي وقت، انما لا سيما في يوم عرفة، لأنه كما قلت تسأل ربنا أن يبيض صحيفتك، أن يمحو ما مضى من العمر، لتبدأ يوم عرفة يوما جديدا، ليكون يوم عرفة يوم ميلاد جديد لك. من العبادات المهمة التي تخص وتجتهد فيها يوم عرفة، احنا بنقول الصدقات في كله، بس لا سيما يوم عرفة الصدقات، تجتهد أن يكون في صدقة. ليه الصدقة؟ سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه كان له تصرف عجيب جدا جدا، وده نموذج من النماذج. حكيم بن حزام ابن أخي خديجة بنت خويلد، حكيم بن حزام ابن خويلد ابن أخو السيدة خديجة رضي الله عنها، كان رجلا مليئا غني، كان له تصرف عجيب جدا جدا. شوف الناس ازاي بتعامل ربنا، لأن الدنيا دي فانية إلى زوال، ينبغي أن نعيش هذه الحقيقة. كان في كل يوم عرفة يقوم شاري 100 عبد، 100 عبد و100 ناقة، 100 ناقة مقلدة، يعني وضع في رقبتها القلادة لأنها دلالة، كانت حاجة كده عرف عند العرب، دلالة على أنها خرجت من ملكه وصارت ملكا لله، وقفا لله، بتعرف ربنا. فيأتي بها في يوم عرفة فيأمر بالنوق 100 فتنحر وتوزع على الفقراء، ويقول عشية عرفة، عشية عرفة اللي هي بعد في يوم عرفة كده بيبقى فيه خطبة وصلاة ظهر وعصر جمع مع بعض، عشية عرفة تبدأ بعد كده، يقول اللهم إني أشهدك أن هؤلاء العبيد جميعا عتقاء ابتغاء وجهك. ما هدف سيدنا حكيم؟ أن يعتقه الله عز وجل من النار بعتقه لهؤلاء العبيد. كان ناس عجيبة جدا جدا، هل تتخيل كده؟ تتخيل يعني من الحاجات العجيبة اللي قرأتها عن الصالحين، رجل كان غني جدا وكانت الفضة في زمانهم لها تقدير، فأم جاي عجيبة فعلا، أم جايب فضة، شاري فضة بوزنه، وزنه مثلا وليكن 70-80 كيلو، أم شاري 70-80 كيلو فضة وتصدق بها على الناس. ليه؟ ليه؟ إيه هدفه؟ قال أفتدي نفسي من النار. افتدى نفسه من النار بوزنه فضة. عجب عجاب. هي مش لازم الناس، هي دي طريقة التفكير، وربنا أعلم بما يجول بداخل الإنسان. أنت بتعمل كده ليه؟ أريد أن يعتقني ربي من النار. حكيم بن حزام يريد أن يعتقه ربه تبارك وتعالى من النار من جهة الصدقة. ومن العبادات المهمة في يوم عرفة الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، التهليل والتكبير والتحميد والانكسار والذل والافتقار بين يدي الله تبارك وتعالى. أحبابي في الله، لا أريد أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك، راجيا لله تبارك وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد والإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أختم هذا اللقاء، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتثبت أقدامنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، تابع لنا بين الحج والعمرة مرات ومرات يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، أقل عثراتنا، كفر عنا سيئاتنا، احفظ دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أرادنا بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدميره تدميرا عليه، واجعل الدائرة عليه، ومن مكر بنا فامكر به، ومن مكر بنا فامكر به، وجمع شملنا على أتقى قلب رجل واحد منا، احمل حفاتنا، اكس عراتنا، اطعم جياعنا، رخص أقواتنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.